يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية. محاضرة اليوم بعنوان مسائل من حديث آية المنافق 3. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من هذا الداء العضال وهو النفاق، وبين الله عز وجل في كتابه كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مدى خطورة النفاق، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان. وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. وكلامه حول هذا الحديث المتفق عليه يقول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا أؤتمن خان. هذا الحديث هو موضوع محاضرتنا اليوم. نستخلص من هذا الحديث مسائل وفوائد تفيد كل مسلم، وخاصة في أيامنا الذي كثر فيه النفاق وتنوع وكثر فيه المنافقون، ولذلك جاء التحذير منه في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، حيث بين الله عز وجل أساليب المنافقين وكشفهم سبحانه وتعالى، مما يدل على التحذير من النفاق والمنافقين. وهكذا صلى الله عليه وسلم أيضا حذر أمته من هذا الداء. الحديث فيه فوائد كثيرة. سبب اختيارنا لهذا الموضوع حاجة الأمة إلى معرفة صفات المنافقين للحذر والتحذير منها ومن أصحابها، أيضا تنوع الأقنعة التي يتستر وراءها المنافقون في هذه الأيام، مما يجعل معرفة صفاتهم أمرا مهما في معرفة أهل النفاق وتجنيب المجتمع مخاطرهم عن طريق الكلام عن صفاتهم التي دل عليها الدليل من الكتاب والسنة. أيضا شدة خوف الصحابة رضي الله عنهم من النفاق، حرصهم البالغ على تجنب أسبابه، ومعرفة صفات المنافقين مما يعين على تجنب طريق النفاق. هذا الموضوع من المواضيع المهمة، والمنافقون أشبه بالقنابل الموقوتة داخل المجتمع المسلم، ومن هنا وجب الكلام عن صفاتهم والتحذير منهم. من خلال هذا الحديث المتفق عليه نتعرف على كثير من المسائل التي تتعلق بالنفاق. النفاق هو إظهار شيء وإبطان وإخفاء شيء آخر، إظهار الإيمان وإبطان الكفر، إظهار الصدق وإبطان الكذب، وهكذا. ولا خلاف بين العلماء على أن النفاق أحد الأمراض الخطيرة التي تصيب القلوب فتمرضها وتفسدها، لأن قلب المنافق يصبح خاربا منكوسا، كما قال الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، في سورة النساء 18. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان في أوائل المجلد الأول، قال: والله أركسهم بما كسبوا، أي نكسهم وردهم في الباطل الذي كانوا فيه بسبب كسبهم وأعمالهم الباطلة. قال: وهذا شر القلوب وأخبثها، فإنه يعتقد الباطل حقا والحق باطلا ويعادي أهله، فالله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله. القلب يزداد سوادا وإظلاما كلما ازداد النفاق وتحكم، ويزداد بياضا وإشراقا كلما ازداد الإيمان وتمكن. فالنفاق مرض قلبي، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح، كما جاء في الحديث المتفق عليه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. مما يدل على صلة النفاق بمرض القلب، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الكلى، ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الكلى. والحديث رواه البيهقي وغيره، وصححه الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان. والله عز وجل وصف المنافقين بقوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذا المرض هو مرض الشك والحيرة، كما قال المفسرون. والله عز وجل وصف المنافقين بالكفر في كتابه، وهذا هو المعنى الأول للنفاق الذي يفهم من النصوص. يجب على المؤمن أن يخاف النفاق على نفسه ولا يأمنه، ويسأل الله الثبات على الإيمان. هكذا كان سلفنا الصالح من الصحابة وأئمة الإسلام يخشون على أنفسهم النفاق. قال ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. الحديث رواه البخاري معلقا. قال ابن حجر رحمه الله: وقال أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان: حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام قال سمعت الحسن يقول: والله ما مضى مؤمن ولا بقي إلا وهو يخاف النفاق، وما أمنه إلا منافق. كلام الحافظ بن حجر في فتح الباري في المجلد الأول 135. هكذا ابن تيمية رحمه الله بيّن حقيقة النفاق الذي خافه الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن تيمية: من أتى بالإسلام الواجب وما يلزمه من الإيمان ولم يأتي بتمام الإيمان الواجب، وهؤلاء ليسوا فساقا تاركون فريضة ظاهرة ولا مرتكبوا محرما ظاهرا، لكن تركوا من حقائق الإيمان الواجب علما وعملا بالقلب يتبعه بعض الجوارح ما كانوا به مذمومين. وهذا هو النفاق الذي يخافه السلف على نفوسهم، فإن صاحبه يكون فيه شعبة نفاق. انتهى كلام تيمية في مجموع الفتاوى المجلد السابع 428. هذه مقدمة لا بد منها للبدء في ذكر المسائل حديث المحاضرة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. والمنافق هو الذي يستر كفره ويظهر إيمانه، واستخدم لفظ النفاق أيضا للتعبير عن الدخول في الإسلام من وجه والخروج منه عقيدة أو عملا من وجه آخر. فالمنافق هو الذي خرج من الإيمان ظاهرا بعد دخوله فيه ظاهرا. وقوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، أفرد المبتدأ آية وقال ثلاث، وهذا اسم جمع، وتقديره آية المنافق معدودة بالثلاث. وقوله إذا حدث كذب، أي إذا تحدث بشيء أخبر عنه بخلاف ما هو به قاصدا للكذب. ومن ذلك ما رواه أبو داود رحمه الله في سننه عن عبد الله بن عامر أنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة أو كذبة. حسنه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 4991. وقد تساهل الناس في الكذب رغم أنه من كبائر الذنوب، وجاء وعيد شديد في ذم الكذب. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ثم أوصى بالصدق وبين أنه يهدي إلى البر، إلى آخر هذا الحديث المتفق عليه. الكذب لإضحاك الناس من كبائر الذنوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 4990. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا وعد أخلف، أي إذا وعد بالخير في المستقبل لم يفي ولم يلتزم بما وعد به. فإذا عزم على الوفاء بوعده ثم عرض له مانع أو بدا له رأي فهذا ليس من آيات النفاق، وهذا في الوعد بالخير. أما الشر فيستحب إخلافه، وقد يجب إخلاف الوعد بالشر. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أتمن خان، أي إذا وضعت عنده أمانة تصرف فيها على خلاف الشرع. ووجه الاقتصار في هذا الحديث على هذه العلامات الثلاث، رغم وجود غيرها من العلامات كما سيأتي، فوجه الاقتصار في هذا الحديث على هذه العلامات الثلاث أنها منبهة على ما عداها من علامات النفاق، إذ أن أصل عمل الديانة منحصر في ثلاث: القول والفعل والنية. فنبه على فساد القول بالكذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وعلى فساد النية بالخلف للوعد. وحينئذ لا يعرض هذا الحديث بما وقع في حديث آخر: آية المنافق أربع، وفيه: وإذا عاهد غدر، إذ هو معنى قوله إذا أتمن خان، لأن الغدر خيانة. قال العلماء: هذه الثلاث الخصال خصال نفاق، لنفاق العمل لا لنفاق الكفر، أو أن من اتصف بهذه العلامات كانت له ديدنا وعادة صار منافقا. الذي يتصف بهذه العلامات الثلاث وتكون له ديدنا وعادة صار منافقا، أو أن هذا الحديث محمول على من غلبت عليه هذه الخصال وتهاون بها واستخف بأمرها كان فاسد الاعتقاد غالبا. هذه الاحتمالات الثلاثة للمعنى وغيرها ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح في شرحه لهذا الحديث، ورجح المعنى الأول منها،
وأنها علامات النفاق العملي، نفاق عملي.
أيضا في هذا الحديث أيضا هناك جاء في حديث آخر من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. وذكر الثلاث خصال هذه، والرابعة قال: وإذا خاصم فجر. وقوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، أي إذا اجتمعت فيه هذه الصفات الأربع كان منافقا نفاقا عمليا لا يستلزم الكفر المخرج من الملة، أو هو شديد الشبه بالمنافقين. من وجدت فيه هذه الصفات الأربع من صفات المنافقين. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، أي حتى يتركها ويتوب منها. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا عاهد غدر، إذا عاهد عهدا ترك الوفاء بما عاهد عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا خاصم فجر، في خصومته أي مال عن الحق وقال بالباطل. إذا تحصل من بعض الأحاديث خمس خصال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ولأهمية هذا الموضوع، موضوع النفاق وعلاقته بالقلب، نتكلم عن هذه المسائل ونشرح هذا الحديث بالروايات التي معنا. وهنا فائدة أيضا أو مسألة: أجمع العلماء على أن المسلم قد تنطبق عليه بعض هذه العلامات للنفاق أو كلها، ومع ذلك لا تخرجه من الإسلام. ومعلوم أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون مسلما بذنب ولا كبيرة ما لم يستحلها، وبالتالي فلا يمكن أن يكون المقصود بالنفاق في هذا الحديث النفاق الذي يخرج صاحبه عن الإسلام أو يخرج بصاحبه عن الإسلام ويدخله في دائرة الكفر، وإلا تعين وصفه مخلف الوعد وخائن الأمانة وكاذب الحديث بالكفر والنفاق، وهذا ما لم يقل به أحد من علماء السلف. فلا بد إذن أن يكون النفاق المقصود في الحديث نوعا آخر من النفاق غير النفاق الكفري. قال الترمذي الإمام في سننه رحمه الله بعد روايته لحديث عبد الله بن عمرو الذي مر معنا، قال: وإنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل، نفاق العمل. هذه صفات أربع في هذين الحديثين، وهناك صفات أخرى للمنافقين أيضا ذكر الله عز وجل في كتابه. وقال ابن كثير رحمه الله، ولهذا نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون، فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم، وأن يظن بأهل الفجور خيرا. قال ذلك في تفسيره رحمه الله. وصفات المنافقين كثيرة، نذكر بعضها من باب شرح هذا الحديث ليكون المسلم على بينة من أمره، ليستطيع معرفة هؤلاء ليحذرهم. من هذه الصفات للمنافقين: ادعاء الإيمان كذبا، والله عز وجل قال في كتابه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال الطبري: أجمع أهل التأويل أهل التفسير على أن هذه الآية نزلت في قوم من أهل النفاق، وأن هذه الصفة صفتهم، صفتهم ادعاء الإيمان كذبا.
أيضا من صفات المنافقين الخداع والمراوغة، كما قال الله عز وجل: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهذا يدل على سفه عقولهم وخفتها، إذ يعتقدون أن خداعهم وإبطانهم الكفر ينطلي على ربهم الذي لا تخفى عنه خافية، الذي يعلم ما في صدورهم وما يمكرون. والمخادعة هي إظهار ما يوهم أو ما يوهم السلامة والسداد، وإبطان ما يقتضي الإضرار بالغير والتخلص منه. أيضا من صفات المنافقين مرض القلب، كما قال عز وجل عنهم: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. والمرض هو كل ما يخرج به الإنسان عن حد الصحة من علة أو نفاق أو تقصير في أمر. فمرض القلب المنافق من فساد عقيدته، إما شكا أو نفاقا أو جحدا أو تكذيبا. أيضا من صفات المنافقين إظهار الصلاح مع إفسادهم في الأرض، كما قال الله عز وجل عنهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فهم يصدون عن سبيل الله ويفسدون في الأرض ويدعون الصلاح والاستقامة. أيضا من صفات المنافقين السخرية من المؤمنين ودينهم، كما قال الله عز وجل عنهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. مستهزئون، يسخرون من المؤمنين ومن الدين. السخرية والاستهزاء من علامات المنافق، تراه يسخر من أهل الإيمان والاستقامة، لا يترك مجلسا ولا مناسبة إلا وسلط عليهم فيها لسانه بالغمز واللمس والسخرية والاستهزاء. وهذا كثير في أيامنا في كثير من المجالس، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي المقابل هذا المنافق يسخر بالمؤمنين من أهل الإيمان والاستقامة ويسلط لسانه عليهم، وفي المقابل تجده معظما لأهل الكفر والضلال، مقدرا لهم، يتمنى الجلوس معهم والتعرف عليهم. وهذا كثير، نسأل الله العافية. أيضا من صفات المنافقين التي ذكر الله عز وجل في كتابه: موالاة الكفار وتقوية عزائمهم وإعانتهم على محاربة الإسلام وأهله، كما قال الله عز وجل: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إنا معكم يقولون، قال المفسرون: شياطينهم هم اليهود أو هم رؤساؤهم في الكفر أو هم أصحابهم من المنافقين والمشركين. من صفات المنافقين أيضا معاداة المؤمنين، تآمر ضدهم، كراهيتهم، تخذيلهم، تفريق بين المؤمنين، إيذاؤهم، إلصاق التهم بهم، قذفهم بالباطل بلا دليل، تجسس عليهم، نشر الإشاعات بينهم. والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك أيضا. أيضا من صفات المنافقين الحلف الكاذب، تستر بالأيمان. قال الله عز وجل: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. إذن يحلفون بالله إنهم لمنكم، حلف كاذب، تستر بالأيمان بالحلف. أيضا من صفاتهم الإعراض عن القرآن والسنة، قلة ذكر الله تعالى، إذاعة أسرار المؤمنين، نشر الإشاعات. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. أيضا من صفاتهم تكاسل عن الصلاة، المراءاة في الأعمال، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. قال القرطبي: أي يصلون مراءاة وهم متكاسلون متثاقلون، لا يرجون ثوابا ولا يعتقدون على تركها عقابا. أيضا من صفات المنافقين قلة الفقه والعلم بالدين. الله عز وجل قال عنهم: ولكن المنافقين لا يعلمون. علامات كثيرة ذكر الله عز وجل في كتابه. هؤلاء المنافقون أهدافهم حماية أنفسهم وأموالهم بالتظاهر بالإسلام نفاقا، القضاء على الإسلام، إثارة الفتنة بين المسلمين في المجتمع الواحد تفريق بين المسلمين. والله عز وجل ذكر لنا وسائل شرعية لمواجهة النفاق، توعية المجتمع المسلم، تنفير المجتمع المسلم من النفاق والمنافقين، تحذير الناس، تحذير المسلمين من شرور المنافقين. ومن هنا تأتي مثل هذه المحاضرات، تذكير الناس بخطورة النفاق على الدين والدنيا، وأن عقوبة النفاق الدرك الأسفل من النار. أيضا من وسائل مواجهة النفاق إبلاغ الجهات المختصة عنهم إذا طعنوا في ديننا أو رسولنا صلى الله عليه وسلم، تنقية الوسائل العامة والمؤثرة في المجتمع ووسائل التواصل، تنقيتها من أفكار المنافقين ومن عقيدتهم، مراقبة تصرفاتهم، وعظهم، تذكيرهم، تخويفهم بالله، البراءة منهم وهجرهم ومقاطعة مجالسهم، عدم الاستماع إليهم، عدم القراءة لهم. هذه وسائل ينبغي على كل مسلم أن يعمل بها لمواجهة النفاق وأهله. فالإسلام حرم النفاق، توعد لصاحبه بالخلود في الدرك الأسفل من النار. أن النفاق أثره عظيم، فاسده جم على المجتمعات المسلمة، فالواجب توعية الناس من خطره، تحذير الناس. أيضا هنا فائدة أو مسألة نذكرها أيضا، علمنا مما سبق أو فيه إشارات أن النفاق نوعان، نفاق الاعتقاد ونفاق العمل. نفاق الاعتقاد يعتقد صاحبه الكفر في قلبه ويبطن الكفر ويظهر الإسلام على جوارحه، هذا النفاق الأكبر لعظمه وخطورته ولسوء مصير صاحبه. هذا النفاق الأكبر، يعتقد صاحبه الكفر في قلبه، يبطن الكفر وبغض الإسلام وبغض رسول الإسلام، يبطنه لا يظهر أمام الناس، يظهر الإسلام على جوارحه. هذا النفاق الاعتقاد. أما نفاق العمل الذي هو موضوع محاضرة اليوم، يرتبط بالأعمال التي يظهر صاحبها ما لا يبطن مع سلامة معتقده، لا يكره الإسلام، لا يبغض الإسلام، لا يبغض رسول الإسلام محمدا صلى الله عليه وسلم، لا، لكن أعماله تشبه أعمال المنافقين. آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. أعمال يظهر فيها ما لا يبطن مع سلامة المعتقد، هذا النفاق العمل، مرتبط بأعمال جوارحه ليس بمعتقدات القلب، هذا لا يخرج من الملة كالأول. قال ابن تيمية رحمه الله: النفاق كالكفر، نفاق دون نفاق، نفاق أكبر ونفاق أصغر. في مجموع الفتاوى السابع 524. ويقول أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله: النفاق في القلب هو الكفر، وإن كان في الأعمال فهو معصية، كما في كتاب أحكام القرآن في المجلد الثاني 983. وقال ابن تيمية أيضا في مجموع الفتاوى في المجلد 11، قال: وإن أظهر أنه صادق أو موف أو أمين، وأبطن الكذب والغدر والخيانة ونحو ذلك، فهذا هو النفاق الأصغر الذي يكون صاحبه فاسقا. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: النفاق الأصغر هو نفاق العمل، وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك. كلام ابن رجب في جامع العلوم والحكم صفحة 375. ظهور النفاق في مجتمعات المسلمين له أسباب: الخوف الشديد، الجبن الأكيد الذي دفع بهؤلاء المنافقين إلى أخفاء كفرهم وإظهار الإسلام. من أسباب ظهور النفاق إثارة الفتنة بين المسلمين لإضعاف المسلمين من الداخل، هدم الإسلام من الداخل، كما قال الله عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. بغيتهم ومرادهم الفتنة بين المسلمين، طمعوا في مناصب ومكاسب الدنيا والخوف من خسارة هذه المناصب. هزائم المسلمين على مر التاريخ كانت سببا لظهور النفاق، نسأل الله العافية. هنا فائدة أيضا أخيرة من خلال هذه المحاضرة تتعلق بشرح هذا الحديث، وقد جاء أيضا في حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل. حديث رواه أحمد وأبو داود وهو في صحيح الأدب المفرد 588. هذا الحديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد، سيد يعني المستحق للسؤدد، وإذا قلتم للمنافق قال صلى الله عليه وسلم إذا قلتم لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يكو سيدكم فقد أسخطتم ربكم، أسخطتم ربكم أغضبتموه سبحانه وتعالى بسبب تعظيمكم للمنافق، وهو لا يستحق التعظيم بل يستحق التحقير. وهذا الحديث فيه فوائد ذكرها أهل العلم، فيه وصية، وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، مقصودها أنه لا يقال للمنافق ولا للفاجر المنبعث في المعاصي سيد أو يزكى بألفاظ التزكية، لأن وضع التزكية في غير محلها من الظلم ومن العدول عن الحق إلى الباطل ومن الكذب المنافي للصدق. فالمنافق يبغضه الله عز وجل، وكل ولي لله لذا أعد الله لهم عذابا أليما. المنافق يبغضه الله، وهكذا أولياء الله يبغضون المنافقين، فالنار كما ذكر الله عز وجل عقوبة للمنافقين، كما قال عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالنار دركات، أهل النفاق الاعتقادي في الدرك الأسفل والمشركون فوقهم، وهذا من أعظم الإهانة للمنافقين الذين يظهرون للناس الخير والصلاح ويبطنون الشر والتربص بالإسلام والمسلمين شرا مستطيرا، الإساءة إليهم والبغض للدين الإسلامي ولأهله، إلا أنهم يكتمون ذلك. فالمنافق والعياذ بالله يعرف بتصرفاته السيئة، عندما يكون عند أهل السنة يكون له مقال وله وجه، يكون له تصرفات متفقة مع تصرفات المسلمين، وعندما يخلو بالشياطين من الكفار والفساق والفجار يكون أردى منهم وأشر منهم. حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته الإسلام، أمة الإسلام، أن يقولوا للمنافق الذي عرف نفاقه، أن يقولوا له أنت سيد، أنت أوصافك أوصاف المنافقين، أن أنت أوصافك أوصاف المؤمنين، لا يقال للمنافق هذا وما شبه ذلك من عبارات. فهنا وصية عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يكو سيدكم فقد أسخطتم ربكم. والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع هؤلاء المنافقين كما دلت على ذلك الأدلة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية لهذه الحديث وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر، وهذه الرواية في الصحيحين عند البخاري ومسلم وغيرهما، الإنسان لا يستطيع أن يحاسب نفسه، ينظر في حديثه هل هو يلتزم الصدق فيما يتعلق بحديثه في أمر الدين، أو يعمد إلى الكذب يروي الأحاديث الموضوعة أو المكذوبة والضعيفة غير مبال، وفيما يتعلق بحقوق الناس واجتماعه مع الناس لا يبالي هل يحدث بالأحاديث الكاذبة، يقول وقع كذا حدث كذا لم يقع كذا وهو كاذب ويعلم أنه كاذب. هذا إذا حدث كذب دخل في النفاق العملي الذي قد يجر إلى النفاق الاعتقادي. وإذا أؤتمن خان أؤتمن على الأسرار، قد يفضي مؤمن إلى بعض إخوانه المؤمنين بسر لا يريد أن يطلع عليه أحد، فيجب كتم السر وحفظ السر. لا يجوز الخيانة في حفظ الأسرار. إذا أؤتمن خان فالأمانة واجبة. وهكذا روايات كثيرة لهذا الحديث. وإذا خاصم فجر، الفجور في الخصومة الكذب، الكذب يأتي بشهادة زور يشتريها أو يلتمسها من مجامل، يكذب في الدعوة، يرفع دعوة ليس له فيها حق، والحاكم الشرعي يقضي على نحو ما سمع لأنه لا يعلم الغيب. فيحذر المسلم من هذه العلامات التي في هذه الأحاديث التي أشرنا إليها. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من النفاق، وأن يجنب بلادنا وبلاد المسلمين من المنافقين ومن النفاق. نسأله عز وجل يحفظنا ويحفظ بلادنا من كل شر وفتنة ونفاق وشرك، كما نسأله عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. نسأله عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء، عنا وعن بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.